في كافة أنواع العبادة، كما حصل ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، ويرجى هذا أن يحصل لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديقية هي درجة عالية، وهي من أعلى الدرجات، درجات المؤمنين بعد درجات الرسل والأنبياء. الصديقون هم الذين يلونه في المرتبة وفي الدرجة. فمن حقق الصديقية في عمل من الأعمال فهو صديق في هذه العمل، في هذا العمل. فإذا بلغ عمله هذه الدرجة في كافة الواجبات فهو الصديق المطلق الذي حقق هذه المرتبة في كافة الأعمال. نعم. وقد أصل المصنف رحمه الله أصولا عظيمة لا يستغني عنها طالب الآخرة. وقد وردت بعض العبارات وبعض النقول عن بعض المتصوفة وبعض الأبيات، وهذه ينبغي أن لا تؤخذ بجملتها، وإنما ينظر فيها، فما كان مخالفا للشرع ينبغي أن يطلع. ومن أصول أهل السنة والجماعة هو التعبير عن الشرع بألفاظ الشارع، أن نعبر، وهذا هو المطلوب. فإن من وقف عند الألفاظ الشرعية تجنب الخطأ، وما دخل الناس فيما دخلوا فيه من البدع إلا بإتيانهم بألفاظ ظنوا أنها معبرة عن الحق وأنها مطابقة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما اعتصم المسلم بالنصوص في الكتاب والسنة واجتهد في أن تكون ألفاظه وتعبيراته من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أبعد عن الخطأ. ولهذا تجدون الأثار عن السلف في الكثير منها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طريقتهم في التصنيف كانوا يقتصرون على النصوص حتى تراجم الأبواب والكتب، فإنهم يقتصرون على ما ورد في النصوص كما فعل الإمام البخاري في صحيحه، فإن تراجمه كلها مأخولة من النصوص، إما من آية من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الاهتمام بهذا الجانب، وهذا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم خصوصا الباحثين والمؤلفين أن تكون ألفاظهم مطابقة بالشرع، إما أن يقتصر على اللفظ الشرعي أو أن يأتي بما يرادفه ويقابله من إطلاقات أهل العلم. يخاف منها ويقف عندها كثير من السلف، وهي قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. وذلك انه يبدو للعبد يوم القيامه من الله عز وجل ما لم يكن في حسابه، ويظهر له من التفريط في عمله ما لم يكن معروفا له في الدنيا، ويظهر له من الآفات التي تذهب بعمله ما لم يكن معروفا له في الدنيا. ولهذا كانت هذه الآية يشتد الوعيد الوارد فيها على العباد، لأن الله عز وجل أخبر أنه يظهر لهم ما لم يكن في حسابهم في الدنيا، وهذا من أبلغ الوعيد، لأن أهل الحرص والاجتهاد يحاسبون أنفسهم في الدنيا، فأخبر الله عز وجل أنه يظهر لهم ما كان خافيا عليه ولم يكن في حسابه. ولهذا كانوا يفتشون في أعمالهم ويبحثون في أسباب نقص العمل وفي آفات العمل لتوفي هذا الوعيد الوارد في هذه الآية. وهذه الآية في الآخرة، وأما في الدنيا فيقول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففي الدنيا كثير من العباد يعمل ويظن أنه محسن وهو مسيء، وهذا هو حال أهل البدع، ويوم القيامة يظهر لهم من الحساب ما كان خافيا عليهم، وتظهر لهم من الآفات العظيمة في أعمالهم ما كان خافيا عليه ولم يكن معلوما له. وهذا مما يؤكد وجوب حرص طلاب العلم على تعلم السنة ومعرفة المشروع والوقوف عند آفات العمل، والوقوف أيضا على أقوال السلف وأهل العلم الذين جربوا العبادة وعرفوا الآفات التي ينقص بها العمل، فإن هذا من أفضل العلم، وهذا لا يستغني عنه طالب علم، فإنه لربما عمل العامل بالعمل يعمل 50 سنة أو 60 سنة، وفي كل مرة هناك آفة من آفات العمل تعرض له فتذهب بعمله أو بعضه وهو لا يشعر. فإذا عرف الآفات وتجنبها وحرص على تكميل عمله وعلى المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذا الأمر، وهذا من أفضل العلم الذي لا يستغني عن طالب العلم. نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي أن يكون هم طالب العلم هو أن يبحث عن كيفية تحقيق هذه العبادة على الوجه الأكمل وعلى الوجه الصحيح الذي ينتفع به العبد وينجو به من سخط الله عز وجل. أما أن تكون عبادتنا كعبادة العوام، ننقل العلم ونتوسع في معرفة فروعه ونؤلف ونتكلم ونغفل عن عبادتنا وعما يصح به الأعمال، فهذا من التفريط، وهذا من العلم الواجب الذي يجب أن يعلمه كل مسلم فضلا عن طلاب العلم الذين ينبغي أن يكونوا أعرف الناس بهذا الأمر. فهذه الآية هي شديدة على أهل العبادة وعلى أهل العمل، لأنه قد يظهر لهم من الآفات ومن النقص ما كان خافيا عليه. وهول المطلع قيل هو يوم القيامة، الوقوف بين يدي الرب يوم القيامة، وقيل هو ما يواجهه العبد بعد الموت من سؤال الملكين ومن عذاب القبر أو نعيم والمحشر وغيرها من أهوال يوم القيامة. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: وددت لو أني لو كانت لي الدنيا لافتديت بها من هول المطلع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. فهذا الأمر يهتم به الكثير من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وما يواجه به العبد يوم القيامة وما يواجه به قبل الانتقال من هذه الدنيا عند الغرغرة إما أن يبشر برضا الله عز وجل وإما أن يبشر بسخط الله. فهذه ساعة نتيجة، وهي ساعة فوز أو خسارة، ولا يمكن للإنسان أن يستدرك هذه الساعة. فالعاقل الموفق هو الذي يعمل بهذا اليوم، الذي لا ينتفع فيه بشيء لا بعمل إلا بما قدم. فينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عند هذه الآيات، قول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخبر الله عز وجل أنهم يظنون أنهم بعملهم هذا يحسنون صنعا، فهم في تقديرهم أن هذا من أحسن العمل وهو من أسوأ العمل. والعصمة في هذا أن تقاس الأعمال بالسنة، وأن لا نقيس أعمالنا بما بالأهواء أو بتقليد الناس أو بكثرة العاملين، وإنما تعرض الأعمال على السنة. ينظر طالب العلم في دعوته وما الذي يدعو إليه وما هو منهجه وطريقه في الدعوة، هل هو على السنة أم لا. وينظر أيضا في عبادته، في كل عباده يؤديها وفي كل عمل يلتزمه، ينبغي أن ينظر وأن يقيس هذه الأمور، وأن يقيس العبادة، وأن يقيس كل ما يعمل يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يقيسه بالسنة وأن يبنى أعماله وأقواله بالسنة. فإن السنة انتشرت اليوم وقامت الحجة على الخلق، ولا حجة لأحد من طلاب العلم أن يجهل. وقد دونت الكتب وصنفت وجمعت الأحاديث، فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتب السنة وأن يقيس عمله ودعوته ومنهجه في العبادة أو في الدعوة. في كل أحوال يقيس ذلك بمقياس السنة حتى لا يفاجأ بما حذر الله عز وجل من سوء العمل والعياذ بالله. يمضي عمره كله في عمل سيء مبتدع، ويقطع السنوات الطويلة في عبادة وهي محفوفة بالنقص والخلل والتقصير.
فجعلناه مبانا في الكبرى، قال المبين في هذه
يذكر المصنف بعد أن ذكر الآية قول الله عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدأ يذكر الآفات التي تؤثر على العمل والتي يصلح بها العمل مردودا هباء منثورا، وذكر منها في القسم الأول أن الرجل يعمل بالحسنات ثم تكون سيئات لأسباب كثيرة، إما لنقص في المتابعة أو لنقص في الإخلاص، إما لفقدها الإخلاص لله عز وجل في العمل أو لفقدها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالعمل في ظاهره قد يكون صالحا وفي باطنه يكون من أعظم الذنوب، كما جاء في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، رجل تعلم القرآن ورجل أنطق ورجل قاتل. فيقال للذي تعلم القرآن يقال له ما الذي عملت به أو عملت فيه؟ يقول ربي تعلمت القرآن فيه وعلمته. فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. وكذلك يقال للمنذر إنما أنفقت ليقال سخي وقد قيل. ويقال للمشاهد إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فهذه أفضل الأعمال، الجهاد في سبيل الله، قراءة القرآن، الصدقة والنفقة في سبيل الله، هي في ظاهرها من أفضل الأعمال وفي باطنها أنها من أعظم السيئات، وهؤلاء أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. ثم لنا وقفة أيضا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل أن الكثير من الأعمال يمدح الناس فيها في الدنيا، فيقال هذا قارئ ويقال هذا عالم ويقال هذا شجاع ويقال هذا سخي موجه، يمدحه الناس، وينبغي للعاقل أن لا يغتر بمدح الناس وبثنائهم، فإن العبرة ليست بثناء الناس وبملكه، وإنما العبرة برضا الله عز وجل. فمن رضي الله عز وجل عنه وعلم من نفسه أنه قد أرضى الله في باطنه وفي ظاهره فلا يهمه بعد ذلك مدح الناس وثنائهم، فينبغي للعاقل أن لا يغتر بثناء الناس وأن لا يجاري الناس. فمن جار الناس في كلامهم وطلب مدحهم وثناءهم فإنه لا بد أن يفقد الإخلاص لله عز وجل في العمل، ومآله والعياذ بالله إلى المداهنة والتفريط وترك الواجبات وترك ما أمر الله عز وجل به من أجل إرضاء الناس. نعم، هذه من الآفات الخطيرة، وهو أن يتهاون المذنب الذنب ويظن أنه صغيرة. وقد ذكر أهل العلم أن الصغائر يكون لها حكم الكبائر إذا حصل التهاون بها، فالتهاون بالصغائر والإصرار عليها تصبح به كبائر. ومن الأمور أيضا التي تصبح بها الصغائر كبائر أن تكون ممن يقتدى به من أهل العلم والفضل، فيكون ممن يقتدى به في العلم يباشر الصغائر ويتهاون بها ويصر عليها فتنقله إلى الكبائر، بل إن هذا العمل في ذاته هو من الكبائر إذا حصلت مع التهاون، خصوصا إن صدرت من طلاب العلم الذين عرفوا الوعد والوعيد ثم بعد ذلك تهاونون في هذا الأمر ويباشرون الصغائر. فالعوام لربما كان لهم غضب عند الله عز وجل أن أحدهم يأتي يقول الله عز وجل ما عليه، أما أهل العلم فقد علموا أن هذه ذنوب وعرفوا أنه قد عصى الله عز وجل. كان بعض السلف يقول لا تنظر لصغر الذنب وانظر إلى عظم من تعصي. فعلى العاقل أن يتأمل هذه المعصية لمن هي؟ لله عز وجل، لرب العالمين. فالصغائر أمرها خطير، والصغائر إذا اجتمعت أهلكت. فإذا باشر العبد الصغائر في كل يوم، خصوصا إن كان متتبعا لها لا يبالي بها، فإن كثير من الناس إذا عرف أن هذه الصغيرة تهاون بها وكأنها ليست محرمة، ولربما سأل دائما وهو يسأل هل هذا الذنب كبير أو صغير، فيباشر الصغائر وكأنها ليست ذنوب. فهذه من الأمور الخطيرة التي تؤثر على عمل العبد، وهي من أسباب الخذلان أن يقع فيما هو أعظم منها. فالنظرة تدعو، النظرة المحرمة تدعو إلى ما هو أعظم منها حتى يقع العبد في الكبيرة. وكل كبيرة يدعو الشيطان ابتداء إلى صغائر إلى ما هو أصغر منها، حتى يتدرج بالعبد من الصغائر إلى ما هو أعظم، ثم يدعوه بالكبائر إلى البدع، ثم يدعوه من البدع إلى الكفر والعياذ بالله، حتى يخرجه من السبيل. فلما قال خطيرة، وهو أن يعمل العبد بالعمل لا يدري هو موافق السنة أم مخالف لها، فيعمل بالعمل يظن أنه محسن ويظن أنه مصيب ويظن أنه بأفضل المنازل عند الله عز وجل، فإذا جاء يوم القيامة علم أنه أخسر الناس عملا، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال الفضيل ما سئل عن قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. فلا بد من العمل من شرطي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عند كل عمل، وأن يقفوا بمقياس السنة، وأن يكثروا من القراءة في هذا الباب في شروط العمل وما يجب به العمل وفي آفات العمل، وأن يعطفوا على قراءة كتب السلف فإن فيها أعظم النفع، وكذلك قراءة كتب المحققين من أهل العلم الذين مارسوا العلم والعمل وجربوا العبادة وانتفعوا في أنفسهم وتركوا لنا أقوالا عظيمة نافعة ينتفع بها من أراد الله عز وجل هداية. والله إن طالب العلم كل يوم يقرأ في هذا الباب ثم يظهر من جهله بهذا الباب الشيء الكثير مع مداومة القراءة، فكيف بمن هو منقطع عن الاهتمام بهذا الباب غافل عن هذا الأمر؟ فإنه من أبعد الناس عن السنة، يأخذ السنة مجرد كلام مجمل لا يعرف حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل. لو تأملنا في صلاتنا ندرك تفريطا أو تفريط الناس في هذه العصور في المتابعة في هذه الصلاة التي نباشرها في كل يوم، سواء ما يتعلق بأعمال القلوب أو بأعمال الجوارح، فكيف بغيرها؟ فينبغي الاهتمام بهذا الأمر، تحسين العمل والاجتهاد في إصلاحه، فإن العبد إذا عبد الله عز وجل ولو سنة واحدة يحقق فيها الإخلاص والمتابعة مؤدي لما أوجب الله عز وجل، فإنه لابد أن يجد أثر هذه العبادة في نفسه وتنقله إلى ما هو أعظم وتنقله إلى درجات عالية في العبادة. فنجد الواحد منا يفضل سنوات طويلة وهو في مكان لا يجد لهذه العبادة أثرا، بل لربما انتكس وقصر، وهذا كله دليل على الإخلاص بصحة العبادة بصحة شروطها، لأنه لو حققها لا بد أن يزداد من الخير وأن ينتفع بعبادته. نعم، الرياء أيضا من الآفات الخطيرة التي تؤثر في أصل العمل لا في كماله. والرياء الأكبر الذي لا يعمل العامل العمل إلا مراعاة للناس هذا كفر والعياذ بالله. ومن أعظم كما ذكر هذا أهل العلم وذكره ابن رجب في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات في جامع العلوم، وأما إن عرض الرياء للعمل إن خالط الرياء العمل يريد به وجه الله عز وجل خالطت هذه النية الرياء، فإما أن يخالط الرياء العمل من أصله أو يعرض له، فإن خالطه من أصله فلا يتاب على هذا العمل لأن أصله لغير الله عز وجل، وإن خالطه وإن عرض له في أثناء العمل فهو إما أن يدفعه وإما أن يسترسل، فإذا دفعه يرجى له الأجر إذا ابتدأ العمل من أوله بإخلاص وختمه بإخلاص. وأما ما يكتب للعبد من الثناء الحسن بعد العمل فإنه لا يضر العامل وإن فرح به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاد وبشرى المؤمن إن لم يحدث بها، أما إن حدث بعمله وسمع به فإنه يخشى عليه. ولهذا كان السلف يجتهدون في إخفاء العمل، يجتهدون أشد الاجتهاد في إخفاء العمل، وقد بلغ من إخلاصه ومن قوة إخلاصه من إخفاء الأعمال الظاهرة، حتى أن بعضهم كان يخفي الصوم بدهن شفتيه بدهن إذا كان صائما، وكان بعضهم يقوم في الجمعة والناس مجتمعون فيأخذ إناء يري الناس أنه يشرب الماء وهو لا يشرب. فهذه وإن ثبتت عن السلف تدل على قوة الإخلاص، وإن كان السنة ينبغي ترك هذا لأن هذا من التكلف الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سقط هذه الأمثلة لدليل قوة الإخلاص وقوة الإخلاص عند المتقدمين. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه فهو أعظم الأحوال، وما كانوا يتكلفون هذه الأمور ويفعلون ما فعل أولئك، وإن كان هؤلاء من أهل الإخلاص وهم أحسن حالا من أهل الرياء الذين يراؤون بأعمالهم. وقد كان بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد في العبادة يقول وجدت لو أني عملت بعمل لم تطلع عليه الملائكة، يعني انظروا من قوة الإخلاص يتمنى أنه لو عمل بعمل لم تطلع عليه الملائكة، وهذا من قوة الإخلاص. وقد كان بعضهم يتعمد في مجالس الناس أن يذكر الله عز وجل بذكر لا يظهر الذكر هذا على الشفتين كالأذكار التي لا تظهر من الشفتين كقول لا إله إلا الله، فكان بعضهم يردد هذا الذكر لا إله إلا الله في المجلس الواحد مئات المرات وهو لا يشعر به. وكان بعضهم إذا رأى الناس اجتهد في التفكر حتى لا يظهر العمل منه، وهذا من قوة الإخلاص. ولهذا كان من الأمور المرغب فيها أن تكون النوافل في البيوت، وكذلك أن تكون الصدقات في السر، إلا أن تكون ممن يقتدى به فيظهر ذلك لاقتداء الناس به. نعم، هذه أيضا من الآفات الخطيرة، وهي المظالم، مظالم العباد. فإن هذا الديوان كما جاء في الحديث لا يترك الله عز وجل منه شيئا، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، لا بد أن يقتص لبعضهم من بعض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث في قوله: ما تعدون المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار ولا درهم له. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فأتى وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يزج به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس عندهم أعمال زر كثيرة، من صلاة وصوم وصدقة، لكن لهم عندهم مظالم، مظالم للعباد، إما بالغيبة أو النميمة أو بأخذ أموال الناس أو بظلمهم، خصوصا لأصحاب الأعمال الذين يرد الناس عليهم في اليوم بالعشرات أو بالمئات. فإذا كان في كل يوم يظلم الناس ويؤخر معاملاتهم ويؤخر حقوقهم ويقدم بعضهم على بعض الهوى، فإن هذه من المظالم العظيمة التي تجتمع على العامل، فتسري على العمل بالكلية، لا يبقى له شيء من الأعمال. فينبغي العناية بهذا الباب والتخلص من المظالم في الدنيا، ولا يكون هذا إلا بقلة المخالطة، كما قال من قال من السلف، يعني تجنب الناس، تجنب المظالم لا يكون إلا بالمخالطة. فإما أن يخالط الناس بخير، وإما أن يعتزلوا بخير أيضا. أما أن يخالط الناس ويخوض فيما يخوض فيه الناس، فإن هذا من أعظم الآفات المؤثرة على العمل. وفي عصور متقدمة جدا كان السلف يوصون بالعزلة، ويقولون: قد فسد الناس وفسد الزمان، فكيف لو رأوا هذه الأزمان التي كثرت فيها الأهواء وكثر الكذب وكثر الظلم والاعتداء، حتى أصبح كثير من مجالس طلاب العلم لا تخلو من ظلم واعتداء، فكيف بغيرهم؟
النوع السادس: قد ناقشوا الكتاب وقد ناقشوا الكتاب فتطلب منهم نعم، وتقوم اصغر نعم تستوعب اعمالهم كلها، وتبقى بقيه النعم فيطالب بشكر ما لم يعبد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اعطي الكتاب عبد الله وملكه.
نعم، النعم ايضا من الاشياء المؤثره في العمل، ولا بد أن يستوفى، أن تستوفى هذه النعم إن لم يحقق العبد شكرها في الدنيا. فالنعم إما أن تشكر ويؤدي العبد شكرها في الدنيا، وإما أن تستوفى من الحسنات. فما من نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد إلا ولله عز وجل حق فيها يجب أن يؤدى، فكل نعمة لا بد أن يؤدى شكرها من جنسها. فالعلم يؤدى شكره بتعليمه وبالعمل به، وكذلك نعمة المال لا بد أن يؤدى شكر هذه النعمة بالتصدق والنفقة. ومن كانت له قوة جسدية فينبغي أن يؤدي شكر هذه النعمة باستخدام هذه القوة في طاعة الله وبإعانة المسلمين. ومن كان له أبناء فيجب أن يؤدي هذه شكر هذه النعمة بأن يربيهم على طاعة الله عز وجل، وبأن يسخرهم في خدمة دين الله عز وجل. وهكذا كل نعمة لا بد أن تؤدى من جنسها. فمن أدى شكر هذه النعم من جنسها، فإن الله عز وجل لا يطالبه بشكرها يوم القيامة. كما أن المال له زكاة لا بد من تأديتها، وهو حد معلوم ونصاب معلوم، فكذلك النعم الأخرى لا بد أن تزكى وأن يؤدي زكاتها من جنسها. فالنعم
الثالث قد يكون لكم سيئات تبذل بعض العمل والعمال الى ذلكه سوى التوحيد سوى التوحيد فيدخل النار. وفي سنن ابن ماجه من روايه الاولاد مرفوعه ان الامه ستجيب باعمال من اولاد الجبال جعله الله ولا منصوره فيه، وهم قوم يستدركوا ويتكلمون بالسنه ويقولون من البيت كما تقول، ولكنهم قوم اذا خلوا من حالهم لا يتكلمون. وخرج يعقوب بن بيته وابن ابي الدنيا عن ابي سالم وقال ابي قضيه مرفوعه لن جاءوا يوم القيامه الى الله معهم من الحسنات ومن جبال الامهات حتى اذا قيل فيهم جعل الله اعمالكم هباء ثم انكفتم في النار. قال سالم خشيت ان تكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم الا انسان يروقون ويذكرون ويقولون اليك سبيل الليل لعل قوله اذا عرض لهم شيء شرا حراما فتقول فاسحر الله اعمالهم وقد يوجد وقد يسحر العالم بما فتنه قيام القبيل قد عرفتم به ونحو ذلك ونشعر به معكم.
نعم هناك بعض الدق تحبط بعض السيئات، هذه من الأصول المقررة التي ذكرها أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات. وقد اختلف أهل العلم هذا الإحباط الدنيا بأن يكتب له الحسنة أنها إحباط في يوم القيامة. ومن الذي على هذا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقال أهل العلم أنه دلت هذه الآية على إبطال سيئة المن لحسنة الصدقة، وهذه سيئة مستقلة لكنها لما صاحبت الصدقة أبطلتها وذهبت بأجلها. وكذلك كثير من الأعمال تعرض لها بعض الآفات فتبطل أجرها، فالسيئات تذهب للحسنات كما أن الحسنات أيضا إذا أتت على السيئات ذهبت بها. ثم يكون للعبد ما يبقى له إما من حسنات أو من سيئات، وهذا هو حقيقة الوزن يوم القيامة، تجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته دخل الجنة ولو بحسنة واحدة، ومن رجحت سيئاته دخل النار ولو بسيئة واحدة، ومن تساوت حسناته وسيئاته قيل أنه من أهل الأعراف الذين يبقون على ذلك السور بين الجنة والنار حتى يأذن الله عز وجل فيهم بشيء، إما أن يرحمهم وإما أن يشفع فيهم من شاء من خلقه. فهذا مما يدل على أن السيئات مؤثرة على الحسنات. ولهذا قال أهل العلم كعمر بن عبد العزيز وغيره إن حقيقة التقوى هو تحقيق الواجبات وترك المحرمات، وأما من كان مخلطا فهذا لن يحقق التقوى التي أمر الله عز وجل بها. ثم هناك آفات عظيمة مؤثرة على العمل، وهو العجب بالعمل. العجب بالعمل من الآفات الخطيرة التي تؤثر على العمل، إعجاب العامل بعمله مؤثر على قبوله عند الله عز وجل، لأن هذا منافي لحقيقة العبادة التي هي كمال الذل وكمال الخضوع لله عز وجل، وهو منافي لشكر النعمة لأن الله عز وجل هو الموفق لهذا العمل. فلما وفق الله عز وجل لهذا العمل لا بد من شكر هذه النعمة، كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، فالمعجب بعمله لم يحمد الله وإنما يقول كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، فالمعجب بعمله لم يحمد الله وإنما يقول أتيته على علم عندي أو أتيته لفضل أتميز به على غيري. ف فهذا من أعظم الآفات الخطيرة التي تؤثر على العمل. وليس هناك شيء أخطر على العبد من الكبر والعجب.